نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فقد ذكرنا جانب من هذه الروايات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره لقول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وبينا كيف أخذ الله عز وجل ذلك الميثاق علينا جميعا بعدما استخرج ربنا سبحانه وتعالى كل نسمة كائنة من ظهر آدم عليه السلام، بعدما مسح الله عز وجل على ظهر آدم، فما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وقد استخرجها ربنا سبحانه وتعالى من ظهر آدم. ثم أخذ الله عز وجل عليهم هذا العهد والميثاق، وأن الجميع شاهدوا لله سبحانه وتعالى بإفراد في ربوبيته وفي ألوهيته. وبينا جانب ذلك الجانب من الروايات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيما قال: إذا خلق الله العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق الله العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ولذلك كان هذا عبارة عن إجابة للنبي صلى الله عليه وسلم لما بين الصحابة رضوان الله عليهم أن الله سبحانه وتعالى خلق للنار أهلا وخلق للجنة أهلا، وقال ربنا سبحانه وتعالى: هؤلاء للجنة ولا أبالي، وهؤلاء للنار ولا أبالي. فقيل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إن كان من أهل الجنة فالله تبارك وتعالى ييسر له عمل أهل الجنة، وإن كان من الأخرى فالله تبارك وتعالى ييسر له عمل أهل النار. ثم بينا أيضا أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الذرية وجعل فيهم الأجزم والأبرص والأعمى وأنواع الأسقام، ولما قال آدم عليه السلام: يا ربي لما فعلت هذا بذريتي؟ فذكر الله عز وجل قال: حتى يشكر سبحانه وتعالى على نعمته. عندما لما ننظر إلى ذلك التباين الذي يكون بين العبيد، فعند ذلك الإنسان يحمد ربه سبحانه وتعالى على نعمته، على نعمته أن عافاه الله عز وجل مما ابتلى به غيره من الابتلاءات والمصائب والأمراض. ووقفنا أيضا عند رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، قال: أخذ من ظهرك ما يؤخذ بالمشت من الرأس، فقال لهم وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. قالت الملائكة: شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقال: وقد صحها ابن كثير رحمه الله وقفه. يبقى صحح ابن كثير رحمه الله قال هذا كلام موقوف على ابن عمر رضي الله تبارك تعالى عنهما. وبالتالي الشاهد من هذه الرواية أن الملائكة قالت: شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وده وجه من أوجه التفسير، أن الذي قال شهدنا كان ذلك من الملائكة، قالوا شهدنا أي شاهدوا بأن الكل أو هذه النسمات قد شهدت ربها سبحانه وتعالى بتفرده في ربوبيته وألوهيته. فكان هذا المشهد للملائكة أنهم شاهدوا على بني آدم أن الله تعالى أخذ عليهم ذلك الميثاق، وأن الجميع قد أفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته. وبالتالي قالت الملائكة: شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ثم ذكر عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قول الله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال: فجمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة، فجعلهم في صورهم ثم استنطقوا فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فبيذكر هنا أبي بن كعب رضي الله عنه في تفسيره لهذه الآيات أن الله سبحانه وتعالى جمع كل ما هو حيخلق من ظهر آدم، جمع الله سبحانه وتعالى كل ما هو خالق من ظهر آدم عليه السلام، وجمع كل ما هو كائن من ظهر آدم إلى يوم القيامة، فجعلهم في صورهم، ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق. يبقى معنى كده أن الله تعالى لما قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. يبقى كلنا شهد لله سبحانه وتعالى بالتوحيد والتفرد في أوليته وربوبيته سبحانه وتعالى، والكل نطق بذلك، وأنه الكل نطق بذلك العهد والميثاق. والله تعالى أخذ هذه الشهادة منا على أنفسنا أن شهدنا له سبحانه وتعالى بتفرد في الربوبية والألوهية. قال فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقول يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا، وإني سأرسل إليكم رسلا ليذكروكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. فربنا سبحانه وتعالى كان من رحماته سبحانه وتعالى، كلما نظر الإنسان إلى كتاب رب سبحانه وتعالى، وكلما شهد الإنسان بالنبوة والرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، تتذكر رحمات الرب سبحانه وتعالى التي أنزلها علينا متمثلة في إنزال ذلك الكتاب وفي مبعث هذا النبي. قلنا لولا ذلك ما استطعنا أن نتعرف على أحكام الله سبحانه وتعالى، وما استطعنا أن نلمس هذا الطريق المستقيم الذي أمرنا به ربنا سبحانه وتعالى. فالله تعالى كما قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وبالتالي لولا أن الله تعالى قد امتن علينا بهذا النبي الذي يعلمنا الكتاب والحكمة، وكذلك يذكرنا بالوسائل التي تزكى بها النفوس، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. قلنا بالإضافة عندما نتعرف على كل آية من آيات الله سبحانه وتعالى، والله تعالى ييسر لنا التعرف على مدلول هذه الآيات، لابد أن تستشعر هذه الرحمات النازلة من عند الله سبحانه وتعالى، ولابد أن تستشعر بإحسان رب سبحانه وتعالى إلينا وإنعام سبحانه وتعالى إلينا، وكذلك رعاية رب سبحانه وتعالى لخلقه عندما أنزل الكتب وأرسل الرسل. فلا سبيل للإنسان أن يتعرف على ما أراد الله عز وجل منا إلا من خلال هذه الرسالات التي أنزلها الله عز وجل إلينا. لذلك الله سبحانه وتعالى كما يقول أبي بن كعب رضي الله عنه أننا عندما أخذ الله عز وجل علينا ذلك العهد والميثاق، أشهد الله عز وجل علينا السماوات السبع والأراضين السبع، وأشهد علينا أبانا آدم، قال أن تقول يوم القيامة لم نعلم بهذا، اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب غيري ولا تشركوا بي شيئا، وإني سأرسل إليكم رسلا يذكروكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي. قالوا نشهد أنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. فأقروا له يومئذ بالطاعة، ورفع أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال يا ربي لو سويت بين عبادك، قال إني أحببت أن أشكر. ربنا سبحانه وتعالى يحب ذلك الشكر، والله تعالى يحب ذلك الحمد. وبالتالي ينبغي للعبد ألا يفطر، بل لابد أن لسان العبد يلهج دوما بذكر ربي سبحانه وتعالى وبحمد الله عز وجل على نعمائه، وكذلك أن نقوم دوما في مقام الشاكرين ونستديم في ذلك المقام شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمته، وأن خاصة أن الله تعالى قد اجتبانا واصطفانا على ذلك الدين من غير حول منا ولا قوة، وأن خاصة لما نرى هذه المئات مئات الملايين قد ضلت وانحرفت عن طريق ربها المستقيم ودانت لله سبحانه وتعالى بغير ذلك الدين الذي ارتضاه لنا سبحانه وتعالى، ولكن أنت العبد الفقير إلى ربك استفاق الله عز وجل من غير حول منك ولا قوة، اصطفانا سبحانه وتعالى على ذلك الدين. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى من نعمته أنه أتم علينا تلك النعمة المتمثلة في مجموع الأوامر والنواهي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله تعالى اصطفانا على ذلك الدين، فرضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال: ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج عليهم النور، وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة، فهو الذي يقول سبحانه: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقا، هو الذي يقول: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال سبحانه وتعالى: من ذلك قال: هذا نذير من النذر الأولى. ومن ذلك قال: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، يعني أكثر الناس لا يثبتون على ذلك العهد والميثاق. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، قلنا يبقى على ذلك احذر أن تكون ممن فرط في ذلك العهد والميثاق، احذر أن تكون ممن فرط في ذلك العهد والميثاق الذي أخذه علينا ربنا سبحانه وتعالى. ثم ذكر أيضا في تفسير البغوي رحمه الله، قال مقاتل وغيره من أهل التفسير: إن الله تعالى مسح صفحة ظهر آدم اليمنى، إن الله تعالى مسح صفحة آدم ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر يتحركون، ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر، فقال: يا آدم هؤلاء ذريتك؟ ثم قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا بلى. فقال البيض: هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي، وهم أصحاب اليمين. وقال سود: هؤلاء في النار ولا أبالي، هم أصحاب الشمال. ثم أعدهم جميعا في صلبي. فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام النساء. يبقى نقول كده: الإنسان المقبور يحبس في قبره حتى آخر نسمة خلقها ربنا سبحانه وتعالى وأخذ عليها ذلك الميثاق. وبالتالي لابد أن احنا نتذكر أننا كنا في عالم الذر، وأن الله تبارك وتعالى قد استنطقنا، فنطقنا وقلنا أنه لا معبود بحق إلا الله، ولا إله إلا الله، ولا رب غير الله سبحانه وتعالى نعبده ونفرده سبحانه وتعالى بالعبودية. أن الكلام ده أخذ علينا، وبالتالي لابد أنك أنت تجدد الميثاق الذي بينك وبين ربك. وأن الإنسان دايما يحتاج إلى الاستذكار والتعاهد: استذكروا القرآن وتعاهدوه فإنه أشد تفاصيل من الإبل في عقلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأن أيضا بنود الميثاق بالإضافة إلى الميثاق والصفة الإجمالية بنحتاج أن نكرر ذلك ونقر بألسنتنا، وكذلك أن نستحضر ذلك المعنى في قلوبنا، أن الله تعالى أخذ علينا الميثاق، وكان من إنعام الله سبحانه وتعالى أن خلقنا على ذلك العهد. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أي على الإسلام، على التوحيد. قلنا: لأن الله تعالى قد أخذ علينا ذلك واستنطقنا سبحانه وتعالى ونحن في عالم الذر. فلذلك قال: القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام النساء. قال الله تعالى: في من نقض العهد الأول وما وجدنا لأكثرهم من عهد. يبقى وما وجدنا لأكثرهم من عهد، يبقى بالتالي قلنا الآية دي مخوفة، يعني هذه الآيات لابد أن تكون مخوفة ومفزعة للإنسان، مفزعة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يبقى معنى كده أن الإنسان ينظر يا ترى هيكون من القلة أم الكثرة. قلنا في أحيان كثيرة عندما نقرأ هذه الآيات وكأن هذه الآيات تنطبق على صنف آخر نحن لم ندرك تحت ذلك الصنف، لكن الإنسان دايما المؤمن الواعي يبقى لابد أن يكون مطبقا لآيات الله سبحانه وتعالى، وينزل هذه الآيات على حاله ابتداء. قلنا وكأن الإنسان هو المخاطب وحده بذلك الخطاب، دايما نحن بنظن أن الخطاب ده لما نيجي نسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: يا بني إسرائيل، يبقى الكلام ده موجه إلى اليهود، يا أهل الكتاب، يبقى ده موجه إلى اليهود النصارى أو من كان على شكلة أهل الكتاب. يقول لك لا، ده الكلام ده هو فيه تحذير، أن دايما إحنا لا ننسى المطلب الأساسي الذي نطلبه من الرب سبحانه وتعالى مع كل ركعة. إحنا في كل ركعة وركعات بنطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرشدنا إلى معالم هذا الطريق، وأن نلمس هذا الطريق ولا نحين إيه عن طريق ربنا سبحانه وتعالى المستقيم. قلنا في المقابل بنطلب من الرب سبحانه وتعالى أن نكون أبعد ما نكون عن هذه الوسائل التي انحرف من خلالها الأمم السابقة. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى لما ينادي: يا بني إسرائيل، يا أهل الكتاب، يبقى الله عز وجل بيذكر العباد ان هؤلاء كيف انحرفوا، قلنا ده المطلب، الله عز وجل اجاب العباد الى مطلبهم. وبالتالي بقى ينبغي ان نقف عند هذه الايات، ان كان فيها الايه فيها تنبيه او تحذير فعلى ذلك نحن اولى الناس بهذا التنبيه والتحذير، قلنا حتى لا ينحرف بنا الطريق كما انحرفت بالامم السابقه. قلنا وخاصه وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، يبقى ذكر ذلك على سبيل الجزم، يبقى على سبيل الجزم، مش قلنا المساله والله يعني قد يقع او لا تقع، لا ده ذكر ذلك على سبيل الجزم، لتتبعن سنن من كان قبلكم، يبقى معنى الكلام ان هناك طوائف من هذه الامه سينحرف بها الطريق وتقطع نفس الطريق الذي قطعته اليهود والنصارى ومن كان على شكلتهم في انحرافهم عن طريق ربهم المستقيم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يبين ان اكثر الناس يعني في غفلة عن هذا الميثاق الذي اخذ علينا ونحن في عالم الضرب. قال ربنا سبحانه وما وجدنا لاكثرهم من عهد. ثم بين بعد ذلك قال واختلفوا في موضع الميثاق، اين اخذ الله عز وجل علينا ذلك الميثاق، اختلفوا في موضع الميثاق. قال ابن عباس رضي الله عنه ببطن نعمان واد الى جنب عرفة، وروي ايضا عن ابن عباس رضي الله عنهما انه بدهناء من ارض الهند والموضع الذي هبط ادم عليه السلام، وقيل بين مكة والطائف وقيل غير ذلك، وروي ايضا ان الله تعالى اخرجهم جميعا وصورهم وجعلهم عقولا يعلمون بها والسنة ينطقون بها، ثم كلمهم قبلا يعني عيالا وقال ألست بربكم. وقال الدجاج رحمه الله وجائز أن يكون الله تبارك وتعالى جعل الأمثال الضر فهما تعقل به، كما قال تعالى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. بيتكلم المصنف هنا على موضع الميثاق، يعني يا ترى ايه فين الموضع المكان الذي أخذ الله عز وجل فيه علينا ذلك الميثاق. بيتكلم ايضا على صورة اخرى، يعني كيف استنطق الله عز وجل العباد، يا ترى خلق الله سبحانه وتعالى لنا فما وبه لسان وتكلمنا بذلك، والله تبارك وتعالى انشأ لنا عقولا وفهما. قلنا كل هذه المسائل لا نحتاج للكلام فيها اساسا، يعني اين الموضع الله سبحانه وتعالى اعلم، وطالما ان الامر اساسا مبهم ولم يرد فيه تفسير عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فهذه امور غيبية وبالتالي نمسك عن الكلام عنها. يبقى أين يكون الموضع؟ قلنا هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر، قلنا بالضبط كده كما قال ربنا سبحانه وتعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها، من هو ذلك الرجل؟ قلنا الإبهام في منفعة، نحن نهتم بصلب القصة جوهر القصة بدل من نهتم يعني فلان أو فلان، قلنا مش هيفرق في التفسير إن كان فلان أو فلان. ربنا سبحانه وتعالى نهى آدم أن يكون عن شجرة، إطار شجرة الكرم الزيتون قالوا كذا وكذا، قلنا يعني الامر ايه يعني لا يختلف ان كان شجرة الكرم شجرة الزيتون شجرة كذا، المهم ان انا عليه السلام نهاه ربنا سبحانه وتعالى عن شجرة بعينها فطعم منها ادم. قلنا القصة كلها ان الشيطان ما زال بادم حتى طعم من تلك او اكل من تلك الشجرة فكان عاصيا رب سبحانه وتعالى بذلك، قلنا دي قصة. وكذلك ايضا يا ترى اين اخذ الله عز وجل عن الميثاق، الله عز وجل استخرج كل نسمة كائنة يوم القيامة ثم أخذ علينا ذلك العهد، يبقى احنا نصدق بذلك وبنوقن بهذا الأمر. ويبقى قلنا لو مش هيختلف لو كان في مكان كذا أو مكان كذا أو مكان كذا مش هيختلف أبدا، هو ميثاق أخذ علينا، بنود الميثاق لن تختلف باختلاف المواضع. الأمر الثاني يا ترى ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا لسانا تكلمنا به، والله تبارك وتعالى جعل لنا عقولا نفهم ونعقل ونتدبر ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، الشاهد ان احنا نطقنا بذلك، كيف كان النطق؟ نقول الله سبحانه وتعالى اعلم كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. نقول الحجر ده بيسبح، طب يسبح ازاي؟ الشجر ده بيسبح ازاي؟ يبقى نقول والله احنا نعلم يقينا انه مسبحا لرب سبحانه وتعالى، لكن الوسيله ازاي؟ يا ترى بيخلق فيه لسان شفتين؟ الله سبحانه وتعالى اعلم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لابي ذر رضي الله عنه اتدري اين تذهب الشمس اذا غربت؟ قال الله رسوله اعلم، قال تسجد تحت العرش. طب سجود الشمس ازاي؟ احنا السجود عندنا على سبع مواطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، طب الشمس بتسجد ازاي؟ احنا شايفين الشمس كده قرص واحد، طب كيف سجود الشمس؟ يبقى طالما ان الخبر اتى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى يبقى نصدق ونجزم بذلك الخبر دون أن نبحث. قلنا نبحث عن الكيفية، قلنا لأن العبد لا يكلف ما لم يكلف به، كلفش نفسك أبدا أشياء ربنا سبحانه وتعالى لم يكلفنا بها، وبالتالي هنجد أن احنا نخوض في هذه المسائل. وقلنا المسائل دي في الخوض فيها هتخرج الإنسان عن المضمون الأساسي وتنسي الإنسان أساسا المضمون الأساسي. احنا كل قضية نقول أن الله تعالى أخذ علينا العهد والميثاق، وإننا أفرضنا الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته. وإيه المطلوب؟ نقول نحن يعني أنت مطالب أن تحافظ على هذا العهد والميثاق حتى يتوفاك الله سبحانه وتعالى عليه. قلنا حتى يكون آخر خروج الإنسان من الدنيا هو أنه يقول لا إله إلا الله، من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عند بداية الخلقة كده أول ما نطق الإنسان نطق بشهادة التوحيد، ونقول هذه الشهادة ينبغي أن تموت عليها، ينبغي أن احنا نموت على تلك الشهادة. يبقى قلنا أول ما خلق الإنسان، أول ما خلق الإنسان يبقى أول كلمة نطق بها الإنسان هو شهادة التوحيد. دايما الطفل الصغير كده أول ما بينطق كده يقول مثلا بابا كذا وكذا، يقول لك لا، أول ما نطق هذا الطفل أول ما نطق في الحقيقة قال لا إله إلا الله. نحن على يقين من ذلك، نعم، أن الله تبارك وتعالى ما استخرج أي نسمة إلا وشهدت لله سبحانه وتعالى بتوحيد سبحانه وتعالى، وما من نسمة قلنا تخلق على ظهر أرض إلا وهي والله تبارك وتعالى خلقها واستخرجها من ظهر آدم عليه السلام. يبقى ما نيجي كده ننظر للطفل المولود الصغير يبقى على ذلك نقول هذا الطفل نطق وكان في عالم الذر نطق بشهادة التوحيد لله سبحانه وتعالى، مولود على الفطرة. احنا دايما كده بنستقبل الطفل وانت لا، ننظر كده هذا الطفل يعني هذا الميثاق الثاني في حياة ذلك الطفل. قلنا الطفل ده قبل ان يلفظ الى الدنيا يبقى كان الله سبحانه وتعالى اخذ عليه الميثاق الاول، لما لفظ يبقى هذا الطفل ايضا عند ذلك يبقى ولد على الميثاق الثاني اللي هو ميثاق الفطرة، ما من مولود الا ولد على الفطرة. قلنا نرى الآيات، المطلوب ان احنا نبصر الآيات بعيننا، نرى الآيات. قلنا وبالتالي كما كان يفعل البعض انه لو تعثر في حجر كان يضحك، كان يشهد مشهد القدر، يعلم ان هذا امر قدره عليه ربنا سبحانه وتعالى، ويشهد هذه الكتابة وقد كتب عليه ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يبقى بيشهد مشهد القدر. قلنا لما يمر على الانسان كارثة ابتلاء اي صورة عن صور يبقى عليك انك انت تتذكر تشهد مشهد القدر. اول ما الانسان كده يتعثر مثلا او مثلا اي امر مقدر يقع فيه الانسان تتذكر دايما ان الله سبحانه وتعالى قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة. ونعلم عند ذلك ان هذا سبق في علم الله سبحانه وتعالى. نحرك قواعد الايمان، المطلوب ان احنا نحرك قواعد الايمان من خلال ما يقع من احداث للانسان. فلذلك ذكر البعض ان الله سبحانه وتعالى صورهم وجعلهم عقولا وغير ذلك. قلنا يعني الله سبحانه وتعالى كما قال اننا نطقنا على الحقيقة، قالوا بلى، يبقى فعلا هذا قول نطق به القوم. قلنا كيفية النطق الله سبحانه وتعالى اعلى، لكن الكل نطق بذلك كما بين ربنا سبحانه وتعالى. قال فإن قيل ما فإن معه فإن معنى قولي وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريهم ذريتهم وإنما أخرجهم من ظهر آدم. قيل أن الله تعالى أخرج ذرية آدم بعضهم من ظهور بعض على نحو ما يتولد الأبناء من الآباء في الترتيب، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لما علم أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره. يبقى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، يبقى هنا ربنا سبحانه ذكر ان دولت استخرجوا ربنا سبحانه وتعالى من بني آدم من ظهورهم، يبقى ذرية ايه مخرجة من بعض، يبقى اخرج الاباء والابناء وابناء الابناء وهكذا. فعلى ذلك لكن ربنا سبحانه وتعالى كما بين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على ظهر آدم فاستخرج كل نسمة كائنة. كيفية الاستخراج يا ترى من ظهر آدم فقط ولا هي ذرية بعضها من بعض كما بين ربنا سبحانه وتعالى؟ قلنا لا اختلاف بين الامرين، فالكل منسوب إلى آدم عليه السلام، فالكل منسوب إلى آدم عليه السلام. ثم بين أيضا بعد ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما قال وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. يبقى الله سبحانه وتعالى لماذا بين لنا الآيات؟ لماذا جل لنا الآيات؟ لماذا وضح لنا الآيات؟ حتى يتدبرها العباد، حتى تدبر العباد ولعلهم يرجعون ولعلهم يرجعون. قلنا من الكفر إلى التوحيد. يبقى لما نذكره لأن قلنا الأصل كده التوحيد، الأصل التوحيد، ما من إنسان إلا ونطق وشهد لله سبحانه وتعالى بتفرده في الإلهية والربوبية. قلنا ما من إنسان وما من مولود إلا ولد على الفطرة، وبالتالي قلنا الكفر ده طارئ. فربنا سبحانه وتعالى لما بيبين لنا الآيات ذكرنا سبحانه وتعالى يقيم هذه الأدلة على توحيده سبحانه وتعالى على تفرده، قلنا عسى أن نرجع وثم نستمسك بذلك الميثاق الأول. يبقى كلها دي من باب التذكرة، يعني أتذكر كذا أتذكر كذا، ما زلنا نذكره حتى تذكر، يعني ما زلنا نذكره. قلنا كل الآيات ده هي يعني عشان نرى عناية الرب سبحانه وتعالى بالإنسان، عناية الرب سبحانه وتعالى بالإنسان. هذه الميثاق الأول والميثاق الثاني، وكل مدار الأمر على الميثاق الثالث. قلنا الأنبياء والرسل، قلنا لماذا؟ حتى يذكرون القوم بالميثاق الأول. قلنا هذه كل عمل ومهمة الأنبياء حتى يذكرون الناس بالميثاق الأول. يبقى دي كلها تذكرة، قلنا حتى نرجع إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى إفراد سبحانه وتعالى. وكذلك نفصل الآيات، قلنا هذه بالغ العناية من الله سبحانه وتعالى بخلقه، هذا بالغ العناية من الله سبحانه وتعالى بخلقه. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وبين لنا كذلك ربنا سبحانه وتعالى أن حجة العبد مقطوعة تماما، لا عذر ولا مبرر أبدا لكفره بعد شهادته بالتوحيد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أن غالب أحوال الناس أنهم يتورثون عادات وأعراض بتعتبر في حقهم كأنها دين يدينون به لله سبحانه وتعالى. لما احنا ننظر كده يبقى مئات الملايين ضلت عن الطريق ازاي؟ عن طريق العادات الموروثة. يبقى هذه الكفر طرأ وبعد كده كان فيه الاتباع، قلنا زي البدعة كده، البدعة نشأت. احنا لما نيجي نبص كده للبدعة، البدعة نشأت ازاي؟ هي طبعا انسان واحد قام بها ابتداء. تتخيل كل دول كانوا اتباعه على ايه؟ بالتقليد. الكفر أيضا عن طريق العادات الموروثة، كل ذلك كان بالتقليد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر، وأعطانا ربنا سبحانه وتعالى فهوما وعقولا، قلنا حتى نعقل الآيات، حتى نعقل الآيات. لذلك قال سبحانه أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، إنما أخذ الميثاق عليكم لئلا تقول أيها المشركون إنما أشرك آباؤنا من قبل ونقضوا العهد وكنا ذرية من بعدهم، أي كنا أتباعا لهم فاقتدينا بهم، فتجعلوا هذا عذرا لأنفسكم وتقولوا أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أفتعذبنا بجناية آبائنا المبطلين. فلا يمكن أن يحتج مثل هذا الكلام بعد تذكير الله بأخذ الميثاق على التوحيد. أقول لك يبقى حجة الإنسان مقطوعة، مقطوعة. ودايما كده الإنسان بيحاول يجد مبرر وعذر لفعله، قلنا بدلا من أن يعني الإنسان يستعمل العقل، لا يعني يقول له نجد دايما ان هو حب الكسل والخمول. وقلنا مسألة التقليد دي والعادات يعني مسائل قاسمة، هذه مسائل قاسمة. وايضا بنتعلم من كتاب الله سبحانه وتعالى ان الحكم والتنفيذ دايما لا يكون الا بعد الاعذار، الحكم والتنفيذ لا يكون الا بعد الاعذار. يبقى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا كما بين ربنا سبحانه. قلنا مع ان يعني اخذ علينا خلاص الميثاق واحنا شهدنا بها شهادة التوحيد، لكن مع ذلك من رحمات الله سبحانه وتعالى انه لا يعذب العباد الا بعد ارساله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكان ذلك الحكم والتنفيذ بعد الاعذار. ولكن ربنا سبحانه وتعالى قطع اي حجة للانسان او اي مبرر من هذه المبررات الواهية انه ما اشرك الا اتباعا للاباء. الله تعالى اعطاك العقل، او انك تقول انك كنت في غفلة فالله تعالى ذكرك، يبقى الغفلة هو مقابل النسيان والغفلة كان التذكير، فتم هذا التذكير من قبل الله سبحانه وتعالى. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر من اتباع الاهواء واتباع التقاليد الموروثة، ولكن لابد من رد كل ما ينشأ في حياة العبد الى كتاب ربي سبحانه وتعالى والى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كما قال يقول ابن كثير رحمه الله وذهب طائفة من السلف والخلف أن مراد بهذا الشهد إنما هو أن الله فطرهم على التوحيد، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، الكل كده بيولد على الإسلام ويولد على التوحيد. قلنا لأن طبعا هذا هو الميثاق الثاني في حياة الإنسان، وهذا الميثاق يتفق مع الميثاق الأول. قال في رواية على هذه الملة فهو يهوداني وينصراني ومجساني كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ قال كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني نقول هذه بحيرة أو سائبة أو غير ذلك، كانوا يشقون الأذن أو يقومون بتقفيها. قلنا البهيمة يعني كاملة الخلقة، كاملة الخلقة، وبعد كده التشويه يجي منين؟ يبقى من تدخل الإنسان. قلنا كذلك الإنسان كامل الخلقة والهيئة، وكذلك على التوحيد الخالص. نقول لك أنت كده على التوحيد، النفس أساسا مزكاة، بعد كده بيرتكب من المعاصي والموبقات التي تدنس بها النفوس، يبقى هذا كان بفعل واختيار العبد، هذا كان بفعل واختيار العبد. قلنا زي كده الثوب أبيض نظيف، هو أتى بالتراب ثم وضع ذلك التراب على الثوب، وبعد ذلك يقول قد اتسخ الثوب. يقول لك والله أنت اللي أتيت بهذا التراب والأوساخ حتى يعني دفعتها إلى ثوبك. قلنا كذلك ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان على التوحيد الخالص، يعني ما فيش معلى من الشرك في الإنسان، وبعد كده هو اللي بيتناول بقى، هو اللي يتناول مسائل الشرك. قلنا ده المطلوب من الإنسان إن احنا ننقي التوحيد من الشرك، لكن نتخيل بقى إن هو الذي يجلب لنفسه المصائب، وهو الإنسان بيجلب وبيأخذ هذا الشرك، هذه الشركيات، ويستوعب تلك الشركيات. قلنا لك والله احنا أعطيناك وعاء، الوعاء ده مش هنقول والله فارغ، لا، ده مملوء. قلنا وعاء مملوء، مملوء بالتوحيد، وقلنا مفيش معلى من الشرك نهائيا. بعد كده اللي بيحدث يعني هو بيتخلى عن جانب ويأخذ طبعا الشركيات. ده احنا نقول المطلوب ان احنا ننقي الاعمال وننقي مسائل التوحيد من المسائل الشركية، يبقى ندفعها، لان قلنا الشرك ده طارئ، امر طارئ، يعني زي بالضبط كده لما يجي نقول ان اصل الماء، اصل خلقة الماء الطهورية، وعشان نحكم عليها بالطاهر او النجس يبقى ده حكم طارئ، حكم طارئ، يبقى طرأ عليها تغير. هنا نفس القضية، انت ايها الانسان الاصل كده مخلوق على التوحيد، والشرك امر طارئ. قلنا عشان يتغير الانسان من حال لحال يبقى هو استجلب ذلك على نفسه، فلذلك كما قال كل مولود على الفطرة على هذه الملة فهو يهوداني ونصراني ومجساني كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم قال ايضا في رواية عن عياض بن حمار رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبحانه وتعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاكتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاكتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وإن ربنا سبحانه وتعالى قد بيّن ذلك البيان، والله تعالى قال لا تتبع خطوات الشيطان، وفصل لنا أدوات الشيطان ووسائل الشيطان وخطط الشيطان في إضلال الإنسان. قلنا نحن على بينة تماما، يعني يقولوا الإنسان المطلوب إن احنا نعرف الشيطان وعارفين الأدوات اللي بيستعملها الشيطان، وقلنا ما وسائل التي يستعملها الشيطان وخطط الشيطان وهدف الشيطان، كل ده أمر واضح تماما. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لا تتبع خطوات الشيطان، احنا بنقرأ الآية كده ولا تتبع خطوات الشيطان، طب ايه خطوات الشيطان؟ قلنا لو لم يكن الانسان عنده تفسير يبقى ممكن ايه حيتذل القدم، وقلنا الشيطان يستطيع ان يستحوذ على الانسان، يعني كما بين لنا ربنا سبحانه على ذلك. يبقى لما قال الله تعالى لا تتبع خطوات الشيطان يبقى لازم نبحث ايه فين خطوات الشيطان دي عشان نجتنبها، وده مش كلام مبهم، لا، ده ادي الكلام الاجمالي، قلنا تفسيره وبيانه واضح في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا لا نجيد التعامل مع الآيات، يعني العباد لا يجيدون التعامل مع الآيات، كل تعامل العباد مع الآيات قلنا هذا يكثر من قراءة القرآن، لكن لا يقف أبدا على مدلول الآية، عند المطلوب منك أنك أنت تتعبد لله سبحانه وتعالى من خلال ما دلت عليه الآية، ده المطلوب. وبالتالي كثيرا ما نقرأه ولا تتبعه، وكثيرا ما ترد هذه اللفظة في كتاب الله سبحانه وتعالى لا تتبع خطوات الشيطان، لكن مرة انت وقفت كده قلت ايه خطوات الشيطان دي خطوات، مش خطوة واحدة، خطوات ايه، والمأمور انك انت لا تتبعها، يقول لك خلي بالك انت اخذت كذا طريق. طب هنا في الحالة دي نقول لك والله ده معالم الطريق ده عشان لو زلت القدم تعرف ان ده ايه، انت على خطر، انت على خطر. وبالتالي بقى زي بالضبط كده الانسان احنا عارفين المعاصي، ايه المعاصي متمثلة في ايه، يعني يقولوا غيبة نميمة كذا وكذا وكذا، قلنا عشان كل ده بنعرفها ليه، عشان نجتنبها. اول ما انسان كده يجالس الاخر ويتكلم في شأن ايه انسان اخر يذكره بما يكره، يبقى عارفين ده على طول وصفه، نقول هذه نميمة. ربنا سبحانه وتعالى كما بين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، أربعة من كنا فيه كان منافقة خالصة، كانت فيها خاصة، كانت فيها خاصة من النفاق حتى دعاها، ثم ذكر لنا هذه إذا حدث كذب، إذا أتمن خان، وإذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. يبقى عرفنا الكلام ده قلنا ليه، عشان نكون على بينة، يبقى هذا في علامة علامة النفاق نحذره، يبقى نحذره. يبقى كل ده كان البيان ده ليه، عشان احنا نقوم بالتطبيق. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تتبع خطوات الشيطان، يبقى ايه المطلوب؟ المطلوب ان انا اعرف خطوات الشيطان عشان ما اسيرش فيها، عشان الشيطان لا يستطيع ان يستحوذ عليا. كيف بيستحوذ؟ هو عنده وسائل وادوات، يعني عنده وسائل وادوات، وبالتالي بيستعمل هذه الوسائل والادوات، وقلنا بعد ذلك يقوم بنصب الشباك، قلنا حتى يستحوذ من خلالها على الانسان. لما الانسان يكون واعي، يعني كما بينا من كلام ابن القيم رحمه الله لما تكلم كده على سبع عقبات بيبصها الشيطان في طريق الانسان، قلنا هذه عقبه الكفر، عقبه البدعه، هذه الكبائر، هذه الصغائر، المباحات، الفضل المفضول، وقلنا حتى ايه تبقى العقبه السابعه التي فيها تسليط اولياء الشيطان على الرحمن، قلنا حتى هذه العقبه يعني الكل يقع فيها حتى الانبياء، قلنا تسليط اولياء الشيطان على الرحمن بالاذاء او غير ذلك. يبقى لكن قلنا كل عقبة من العقبات ديت إن لم نعلم مدلولها، قلنا فروحها، مسائلها، يقع فيها الإنسان، نقول أنا لا أفعل بدعة، يعني عشان ما نقولك أنت ما تفعلش بدعة، أسألك أنت تعرف إيه من السنة، تعرف إيه من السنة؟ ما هي البدعة عكس السنة، البدعة عكس السنة، أقولك لا أنا فضل الله لم أقع في البدعة، أنت ابتداء تعرف البدعة، ابتداء أنت بتعرف السنن، والله لو كنت تعرف السنن يبقى غير السنة هتبقى بدعة في الأمور دهية. فعلى ذلك قلنا ازاي تنفي عن نفسك ما تجهل تفسيره، نجهل تفسيره. قلنا عقبة الكفر، قل لك انا الحمد لله موحد لله، طب يعني ما عندكش مسألة مثال الشركيات، قل لك ما فيش مسألة، طب انت تعرف الشركة هو عارف مثاله، ما يعرفش مثاله، هي كلام مجمل، كلام مجمل. نرى تزيين الشيطان للإنسان ازاي، ازاي بيزين للشيطان، قلنا ازاي الإنسان يحسن الظن في نفسه، قلنا كل ده سبيل بيستدرك الشيطان من خلاله الإنسان، وإلا إن النفس الأمارة بسوء كما قال ربنا سبحانه وتعالى. قلنا الإنسان يعني عنده أعداء، آدي النفس الأمارة بسوء، آدي الهوى، آدي الشيطان، أعداء كثيرة جدا. وقلنا كل هذه الأعداء بتحاول أن تقوم بجر الإنسان عن طريق ربه المستقيم، تجر الإنسان بعيدا عن طريق ربه المستقيم. لذلك قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فابتلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت له. وفي رواية أسود سريع من بني سعد رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع غزوات، قال فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد عليه، ثم قال ما بال أقوام يتناولون الذرية؟ فقال رجل رسول الله أليس أبناء المشركين؟ قال إن خياركم أبناء المشركين، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولد على الفطرة، فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها فواه يهودنها وينصرنها. يبقى هنا الأسود بن سريع رحمه الله بيذكر لنا قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع غزوات، أربع غزوات، قال فتناول القوم الذرية بعدما قتلوا المقاتلة، بعد كده ما أنهوا قتل المقاتلة، فعلى ذلك قاموا بتقتيل الذرية اللي هم أبناء المشركين. فلما بلغ ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه فقال ما بال أقوام يتناولون الذرية. طبعا هو معلوم أن في الحروب ممنوع قتل الصبيان ولا النساء، لكن كان في تأويل، فقال رجل رسول الله أليس أبناء المشركين؟ ما خلاص أبناء المشركين يبقى هم نفس الحكم، فقال إن خياركم أبناء المشركين، بيذكرهم بالعهد السابق، يعني بالعهد السابق الصحابة دول كانوا أساسا إيه؟ كانوا على الشرك، وربنا سبحانه وتعالى أنعم عليهم بهذه الرسالة وفتح الله عز وجل قلوبهم فدخلوا إلى دين الله سبحانه وتعالى. إن خياركم أبناء المشركين، قال ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانها. يعني دعا الفطرة لغاية قلنا سن التكليف، فأبواها يهودانها وينصرانها. يبقى في الحالة دهية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الذراري، قتل ايه؟ الذراري، الأولاد الصغيرة أبناء المشركين، نهى عن قتلهم ونهى عن قتل أيضا نساء المشركين. إن كان هناك من تقتيل فكان في المقاتلة اللي هم أساسا المكلفين من الأعداء، أما إن كان دون ذلك يبقى على ذلك لا يقتل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر على القوم. وإن على الرغم أنه كان تأويل هؤلاء أن دولة يلحقوا بآبائهم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مولود يولد على الفطرة، وقلنا فما يزال عليها حتى يبين عنها لسانها، حتى يبين عنها لسانها. ثم يذكر بعد ذلك أن هناك المواثيق التي أخذها علينا ربنا سبحانه وتعالى متمثلة في ثلاث مواثيق. قال الميثاق الأول الذي أخذ الله علينا حين أخرجنا من ظهر أبينا آدم، حين أخرجنا سبحانه وتعالى من ظهر أبينا آدم وأشهدنا على أنفسنا ألست بربكم قالوا بلى، يبقى ده الميثاق الأول. يبقى الإنسان كده يبقى فيه ثلاث مواثيق، لما تتوافق دي المطلوب أن الميثاق الأخير، الميثاق الأخير يتوافق مع الميثاق الأول حتى نستفيد بالميثاق الأول. فقال الميثاق الأول نتذكر كده أن هو لما أخذ الله عز وجل علينا هذا الميثاق بعدما استخرج سبحانه وتعالى كل ناس مكائنا من ظهر آدم، فقال لنا ربنا سبحانه وتعالى ألست بربكم، كنا جميعا بلى، شهدنا على أنفسنا بتفرد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته. الميثاق الثاني كان ميثاق الفطرة، وأنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذ عليهم في الميثاق الأول كما قال سبحانه فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. يبقى ده الميثاق إيه؟ الثاني. يبقى الميثاق الأول هو أخذ الله عز وجل علينا ذلك الميثاق، الميثاق الثاني قلنا ميثاق الفطرة. فالأصل كده ان الانسان انسان مخلوق مذلل، قلنا عشان يعبد الرب سبحانه وتعالى مهيئ، يعني ما نظنش كده ان العبادة ده شيء بيكون صعب على الانسان، لا ده الانسان اساسا مهيئ لاستقبال اوامر الرب سبحانه وتعالى. العبد ده يعني عبد مذلل، طريق معبد اي مذلل، يبقى مذلل للاستعمال. العبد برضك لما بيخلق بيخلق مهيئ لعبادة الله سبحانه وتعالى. قلنا ليه مهيئ لعبادة الله؟ لأن الله سبحانه وتعالى بث في داخل الإنسان هذا التوحيد، من تولد عليهم يبقى معنى كده التوحيد ده موجود عندنا، موجود إحنا بعد كده اللي بيلوثوا التوحيد. قلنا عن طريق استجلاب مسائل الشرك للداخل، وقلنا لما تدخل مسائل الشرك بتطرد ما يقابلها، فلذلك إذا بنقول إيه ما قامت البدعة إلا على أنقاض سنة، بدعة وقيمت يبقى سنة أميتت على طول. هنا نفس القضية، يبقى لما نيجي نقول الإنسان أدخل نوع من أنواع الشرك يبقى معنى كده ان هو دفع جانب من جانب التوحيد. فلذلك ده الميثاق الثاني هو الفطرة، فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. والثابت في حديث أبي هريرة كما بينا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. ثم أتى الميثاق الثالث، الميثاق الثالث هو ما جاءت به الرسل وانزلت به الكتب تجديدا للميثاق الأول وتذكيرا به. يبقى أنا منذكرك بشيء مضى، قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. فمن أدرك هذا الميثاق وباق على فطرته التي هي شاهدة بما ثبت في الميثاق الأول فإنه يقبل ذلك، يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف، لأنه جاء موافقا لما في فطرته وما جبله الله عليه، فيزداد بذلك يقينه ويقوى إيمانه فلا يتلعثم ولا يتردد ولا يتردد. قال فمن أدرك هذا الميثاق وباق على فطرته، فطرة لسه لم تلوث أو التي يشهده بما ثبت في الميثاق الأول أن احنا وريد على التوحيد، فعلى ذلك فإنه يقبل ذلك من أول مرة، أول ما تدعوه لدين الله سبحانه وتعالى يقبل ذلك الكلام، يقبل. عشان كده هناك طوائف دعاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقبلت ذلك الأمر مباشرة مباشرة. يبقى على ذلك قلنا ده فطرة هذا الإنسان لم تلوث، كانت فطرته ما زالت سليمة، يولد على الفطرة فكان ما زال على الفطرة حتى أتاه الميثاق الثالث، فلما دعي إلى دين الله يبقى قبل ذلك الأمر. وبالتالي قلنا الإنسان لما تدعوه إلى الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى أنت بتذكره، لما يكون قلنا الفطرة يعني هنجد ان الفطرة ما زالت ايضا حية وما زالت ايضا يعني زاهية، يبقى هيقبل ذلك الكلام ويعود ويعود. قلنا ساعات الانسان محتاج الى وقت طويل نقعد نذكره نذكره، قلنا التذكرة بتاعته ضعيفة لسه برضك لم يقوى جانب الايمان، وبالتالي احنا التذكرة دي يعني ما فيش شك ان هي بتبقى عبارة عن غسيل لهذا الانسان، مرة والثانية الثالثة، قلنا حتى لا يقطع الطمع في اسلام انسان ولا يقطع الطمع في التزام انسان الا لو مات الا لو مات. ولكن احنا الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى مطلوب ان تدعو، انت غير مسؤول عن دخول لا اله الا الله الى القلوب، وكذلك ايضا اياك وان تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، تدعو تظل تدعو والنبي ليس معه احد، ما قصر هذا النبي، وانت غير مسؤول ابدا عن هداية القوم، لكن قلنا الشفقة والرحمة احنا نتمنى هداية القوم، نتمنى الا يعذب القوم، وان ده يظهر في كلام الانسان الداعي في ملامح الانسان الداعي، لكن لا تقطع ابدا ولا تيأس يعني. ومعلوم كما بينا قبل ذلك قالوا لو ايه لو اسلم حمار الخطاب ما اسلم عمر الخطاب، وهذا عمر خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق، هذا عمر الذي أنبأه النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة وأنبأه أنه من أهل الجنة. قلنا مع أن طبعا هنا كان الطمع مقطوع، قال له ده لو حمار الخطاب أسلم ما أسلم عمر الخطاب رضي الله عنه. وبالتالي المطلوب كده أن احنا ما تحطش حد، تظل تدعو 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 حتى الممات حتى الممات. أنت عبد لله، وفي الدعوة لما ندعو لدين الله سبحانه وتعالى أنا عبد لله، لكن أنا غير مسؤول عن إدخال لا إله إلا الله في القلوب. ولا تظن أبدا أبدا أن هذا من أصحاب القلوب المظلمة التي ختم الله عز وجل عليها، من أدراك بذلك؟ ليس لنا اطلاع، قد يكون ظاهر عمل الإنسان أنه فسق وفساد، ولكن عنده لين ورقة في القلب، قلنا بيحتاج إلى كلمة، فمن خلال تلك الكلمة قلنا يدفع إلى دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال من أدرك هذا الميثاق وباقن على الفطرات التي يشهده من بينتهمة في الميثاق الأول فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يتوقف، لأنه جاء موافقا لما في فطرته وما جبه الله عليه، فيزداد ذلك يقينه ويقوى إيمانه فلا يتلعثم ولا يتردد. ومن أدرك وقد تغيرت فطرته عما جبله الله عليه من الإقرار بمثابة في الميثاق الأول، فإن كان قد اقتلته الشياطين عن دينه وودع أبواه أو نصراه أو مجساه، فهذا إن تداركه الله عز وجل برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب نفعه الميثاق الأول والثاني، وإن كذب هذا الميثاق كان مكذبا بالأول فلم ينفعه إقراره به يوم أخذ الله عليه حيث قال بلى، جوابا لقول تعالى أسب ربكم وقامت عليه حجة الله وغلبت عليه الشقوى وحق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. يبقى على ذلك نقول إن الإنسان يبقى لما هودى أو نصر أو مجس عن طريق أبويه يبقى الفطرة كده اتغيرت، الفطرة فيها نوع من أنواع التغير. إيه المطلوب؟ يبقى ما زلنا نذكر هذا الإنسان، لذلك كان في دعوة أهل الكتاب، وطبعا هنا قلنا الدعوة دي أصبحت مقطوعة الآن، يعني مقطوعة، أهل الكتاب لهم حق أن ندعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، ولكن كما بين يعني فطرته تلوثت، محتاج إلى مجهود غير الفطرة التي لم تلوث، فعلى ذلك محتاج إلى مجهود، قلنا حتى ندفع عنه تلك الشبهات، وأيضا ننقي له ذلك الدين حتى يراه صافيا خاليا من أي شائبة، قلنا كل ده بيد الله سبحانه وتعالى، ونقيم عليه الحجة، وإلا لو غلب عليه الشقوى كما كتب عليه ربنا سبحانه وتعالى، فحيحق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء، ومن لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيرا قبل التكليف، مات على الميثاق الأول على الفطرة، مات على الميثاق الأول وعلى الفطرة، فإن كان من أولاد المسلمين فهم مع آبائهم، وإن كان من أولاد المشركين فالله أعلم بما كان عاملا لو أدركه. قال في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. يبقى نقوله كده الإنسان لما وصل لسن التكليف، فعلى ذلك إن لم يكن له اعتناء بالميثاق الثالث ده، وقلنا رفض الميثاق الثالث، يبقى لم ينتفع لا بالميثاق الأول ولا الثاني، زي بالظبط كده الكفار أقروا بتوحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى، ولكن لو لم يؤمنوا بتوحيد الألوهية يبقى التوحيد الأول ده غير نافع لهم، كذلك الميثاق الأول والثاني لا ينتفع به الإنسان إن وصل سن التكليف كده إلا إذا ضم إليه الميثاق الثالث اللي هو إذا كرر بمواثيق الأولى. لو مات الإنسان قبل الإدراك، لو مات بقى الإنسان وصغير، فقال لو مات صغير قبل التكليف مات على الميثاق الأول وميثاق الفطرة، يبقى ده عنده ميثاقين لأنه لسه يعني لم يعرف رسالة الرسل. طب لو كان من أولاد المسلمين يبقى طبعا هنا يلحق بآبائه، يبقى أولاد المسلمين الذين ماتوا قبل الحنث قبل اللي هو البلوغ يبقى أولاد في الجنة، مفيش خلاف في كده، لكن القضية كلها في أولاد المشركين. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المسؤول عن أولاد المشركين لما يموتوا هم صغار يروحوا فيه، قال الله أعلم بما كانوا عاملين. أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجابة، نقول طب ده هو لسه ده مش مكلف لم يجري عليه القلم. هذه كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، الله أعلم بما كانوا عاملين. ده لو كبر وأدرك كان يعمل إيه؟ أيعلم ذلك ربنا سبحانه وتعالى؟ نعم، إحنا نقول دايما أن الله تعالى يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ولو ردوا لعادوا لما نوا عنه فإنهم لكاذبون. وطبعا ما ننساش قصة الخضر عليه السلام لما قال قام بدق عنق هذا الطفل طفل وأنكر عليه موسى عليه السلام، ذكر الخضر عليه السلام إيه؟ أن هذا الولد لو وصل لسن التكليف لكان كافرا ولأرهق أبويه طغيانا وكفرا. يبقى قلنا ما صغير أهو، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم لو ترك حتى وصل سن التكليف لكان كافرا، لكان كافرا، يبقى مات على ذلك. يبقى الله أعلم بما كانوا عاملين. نقوله ابن النصراني ده اللي مات عنده 3 سنين 4 سنوات ده لو وصل لسن التكليف كان هيبقى على نصرانية ولا هيسلم؟ نقوله إيه؟ الله أعلم. ده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله أعلم بما كانوا عاملين، وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم، عشان نعلم أن الإنسان مهما وصل ويترقى في منازل العبودية وسلم العبودية له حد لا يتعدى. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمسك عن الإجابة وقال الله أعلم بما كانوا عاملين، وبالتالي طرح يختبر مفعل الصدق القيامة أم لا. هذا أمر يعني مفوض إلى الرب سبحانه وتعالى، كيف يكون حالهم، كيف يكون حسابهم؟ نقول حسابهم على الله عز وجل، ولكن ليس لنا دخل. قلت طب ده مات صغير، واللي مات صغير ده قبل سنة لم يجرع القلم. كل الكلام اللي احنا نقوله يعني اتظن ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلمه، لكن هذه كانت اجابة النبي، ونحن بالتالي نجيب كما اجاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نخوض فيما لم يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يسعون ما واسع القوم، عندما سكتوا نسكت، نقف عند الحدود ولا نتكلم. هذه مسألة مقولة إلى الرب سبحانه وتعالى، ثم يوالي بعد ذلك المصنف النظم، ونرجع ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.